بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. بعد أن اتضح في الأبحاث السابقة الفرق بين المنهج الذي نحاول أن نؤسس له في عملية الاجتهاد وفي كيفية قراءة وفهم النص الديني وما يعتقده الأعلام في مدرسة أهل البيت في كيفية فهم النص الديني، بعد أن اتضح الفرق بين هذين الاتجاهين وبين هذين المنهجين، أحاول إن شاء الله تعالى في هذا اليوم أن أقف على بعض الآثار والنتائج الأساسية، وبودي أن الإخوة إن شاء الله تعالى يتأملوا جيدا ويتدبروا فيما أقول، لأن القضية مهمة وفيها أبعاد عملية واضحة. أشرنا في الأبحاث السابقة بأنه هناك محذور يشار إليه عادة في الكلمات، وهو أنهم يقولون بأنه لو قلنا بالحكم الكذائي أو التزمنا بإطلاق النص الكذائي أو إذا عملنا مثلا بباب القرعة مثلا، مع أن النصوص الواردة في القرعة كثيرة جدا، لو عملنا بها للزم تأسيس فقه جديد. هذا المحذور من المحاذير اللي أنا أتصور أن الإخوة أينما يذهبون في الفقه يجدون أن هذا المحذور يلازمهم، يعني لا يقولون أن هذا خلاف الإجماع، لا يقولون أن هذا خلاف العمومات، لا يقولون أن هذا خلاف عمل المشهور، لا يعبرون هكذا، وإنما يعبرون ماذا؟ يعبرون أن هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد. ولعله والله العالم هذا الذي إحنا الآن نقول من تأثير الزمان والمكان في عملية فهم النص الديني، لعل أول محذور تواجه هذه النظرية وهذا المنهج أنه يلزم من هذا تأسيس ماذا؟ تأسيس فقه جديد. وحيث أن الكبرى، لأن هذه صغرى، لو عملنا قياس من الشكل الأول، لو عملنا بمقتضى هذه النظرية وهي تأثير الزمان والمكان في عملية الاجتهاد للزم تأسيس فقه جديد. هذه صغرى القياس وكبرى القياس، وكل ما لزم منه تأسيس فقه جديد فهو ماذا؟ ها؟ فهو خط أحمر، فهو باطل لا يمكن الالتزام به، عبروا ما شئتم. هذه الكبرى مطوية مركوزة وكأنه مفروغ عن ماذا؟ عن صحتها. ولذا أنتم لا تجدون في أي مورد من الموارد لا فقها ولا أصولا أنهم عرضوا لهذه الكبرى وأنها صحيحة أو ليست صحيحة، باطلة أو ليست باطلة، ما الدليل عليها، هل هي بديهية ارتكازية عقلائية عقلية، هذا لم يعرضوا له. لماذا؟ لفرض أنها من القواعد ماذا؟ من القواعد المفروغ عنها التي لا ينبغي البحث فيها. جيد جدا. طبعا هذه الدعوة لا أنا أدعيها، وإنما جملة من الأعلام يدعون هذا المعنى، وكما يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة نحن قلنا بأنه في هذه الأبحاث نجعل محور أبحاثنا كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه كما ورد في تقريري بحثه عن تقريرات السيد الحائري وتقريرات السيد الهاشمي، اللي هي تبين خلاصة نظر الأعلام السابقين وسأشير إليها. هذا المحذور أين ذكر؟ السيد الحائري في الجزء الثاني من تقريرات البحث في صفحة 94 يشير إلى ذلك. يقول إن هناك حالة ثابتة في نفس الفقيه. يقول هذه من الأمور الثوابت ماذا؟ عند فقهاء مدرستي أهل البيت، تمنعه عن مخالفة ما كان في كلمات الأصحاب من المسلمات، ويعد خلافه غريبا. واقعا أنه لا يمكن هذه المسلمات، هذه الأطر، هذه القواعد يمكن مخالفتها أو لا يجوز بأي ثمن إن صح التعبير. هذه خطوط ماذا؟ ها؟ خطوط حمراء في العملية الاجتهادية. يعني أكو مجال للاجتهاد فيها أو لا مجال للاجتهاد فيها؟ لا، الباب مغلق. ولذا ترى أنه كثيرا ما يذكر في الفقه بالنسبة لأمر ما ككون نتيجة المعاطات الإباحة، وهذا البحث قرأتموه في المكاسب، أن المعاطات تفيد الإباحة أو تفيد ماذا؟ تفيد اللزوم. أي منهم بحث يقول لو التزمنا أن المعاطات تفيد الإباحة أو الأخذ بقاعدة لا ضرر في مورد، يقولون ماذا؟ أنه يلزم منه تأسيس فقه جديد، ويجعل هذا دليلا على بطلان ماذا؟ على بطلان ذلك الأمر. يعني كما أشرنا، لو قياس اقتراني، لو قياس ماذا؟ استثنائي. تقول لو التزمنا بكذا للزم تأسيس فقه جديد والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم يمكن إما أن تقرره بقياس اقتراني أو بقياس ماذا؟ أو بقياس استثنائي. هذا هو المحذور بشكل عام، بشكل عام هذا هو المحذور الذي له موارد. ويا ليت أن بعض الإخوة الأعزاء يكتبوا رسالة في، يعني يستقرئوا الأبحاث الفقهية، خصوصا في مثل هذه الأيام بعد الكمبيوتر هواي معين مولانا، هواي سهل الفقيه هواي يسهل عليه في القضايا أنه يستوعب ويتتبع الكلمات. يشوفون بأنه هذه الجملة في كلمات الفقهاء في كم مورد جاية، يعني كم حكم مرتبين عدم صحته على أساس يلزم ماذا؟ يلزم تأسيس فقه جديد. يعني لا يلتزم، مع أنه لو أنت ترجع إلى الأدلة بعبارة فنية، لو ترجع إلى مقتضى الصناعة، مقتضى الظهورات، مقتضى الروايات، مقتضى الأدلة، لابد أن تفتي ماذا؟ لابد أن تفتي بالحكم. ولكن مع ذلك تجد أن الفقهاء لا يفتون به. لماذا لا يفتون؟ يذكرون هذا المحذور، وهو أنه يلزم تأسيس فقه جديد. وجيد، هذا أصل المحذور، محتوى المحذور. هذا المحذور شنو هو؟ في الواقع بأنه لبيان هذا المحذور نحن لم نجد، كما يقول السيد الشهيد وأنا تابعت أيضا، لم أجد في كلماتهم من يأتي ويقول مرادنا من هذا المحذور كذا، يعني يشرح مضمون هذا المحذور بغض النظر عن بطلانه وصحته، أنه صحيح أو ليس بصحيح. ما هو مرادكم؟ من قبيل أنه أنتم الآن، واحدة من الأبحاث اللي تستحق أيضا البحث، الإخوة يبحثون هاي القضايا، لأنه واقعا مفاتيح في عملية الاجتهاد إخواني، هذه مفاتيح الصنعة، مفاتيح هذا الفن. أنتم في جملة من الأحيان هواي تتعبون 20 سنة 30 سنة، ولكن مع ذلك تجد أن النتيجة التي تريدها مدى تصل إليه، لأن مفاتيح الفن مدى تصل إليه. شوفوا من الأبحاث اللي تطرح أنه هذا خلاف ضروري من ضروريات المذهب. هو شنو تعريف الضروري؟ هو متى يكون ضروري ومتى يكون ماذا؟ نظري. أصلا مرادهم من الضرورة هنا شنو؟ مرادهم الضرورة يعني الضرورة اللي في المنطق احنا قاريها، مرادنا من الضرورة يعني الضرورة العرفية، مرادهم من الضرورة يعني الضرورة الاصطلاحية، يعني الفقهاء عندهم اصطلاح ماذا؟ في الضرورة، كما أن أهل المنطق يقولون هذه ضروريات، يقولون أوليات وبديهيات وما أدري وجدانيات ومتواترات، هذه ماذا؟ ضروريات. ما مقصودهم من الضروريات؟ والضروريات هذا بحثهم، تعريف الضروري، ما هو الضروري؟ القسم الثاني، ما هي أقسام الضروريات؟ البحث الثالث، هل أن الضرورة تتبدل من زمان إلى زمان آخر أو لا تتبدل؟ التفتوا لي جيدا إلى هذه القضية، لأنه إذا قلنا ثابتة على كل الأزمنة ما كان ضروري في زمان بعد مخالفته يخرجك عن ماذا؟ ها؟ يخرجك عن الدين، أو يخرج إذا ثبت ضروري من ضروريات الدين، فمخالفته شنو؟ يخرجك من الدين. من هنا طرحت هذه القضية من باب المثال. ها دا أخرج من الخارج من البحث أنا، أن الإمامة من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب. التفتوا إلى هذه القضية. وهذه الآن معركة أكو عليها، وأكو آثار تترتب، أن الذين أنكروا الإمامة بالمعنى الذي تقوله مدرسة أهل البيت، هذول خرجوا من المذهب، لو خرجوا من الدين. ولذا تجدون هذا الخلاف اللي تجدوه، أن الإمامة أصل من أصول الدين، لو أصل من أصول شنو؟ هاي مرتبطة بهالقضية. مثلا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، التفتوا إلى هالنكتة. سيد الشهيد من الذين يعتقد أنه في صدر الإسلام الإمامة من ضروريات الدين، ولكن بعد ذلك شابها من الشبهات ما جعلها من ضروريات شنو؟ عجيب، شنو الضرورات تبدل مواقعها. التفتوا، هذا الزمان والمكان اللي أنا أقول، ولكن ما متعنون بعنواني شنو الزمان والمكان، هذا هو الزمان والمكان. يعني أن حكما من الأحكام، وهذا بعد أكو أخطر من هالقضية، ضرورة دينية وضرورة ماذا؟ وضرورة مذهبية، أكو أخطر من هذه القضية. مع ذلك السيد الشهيد يصرح مولانا، ارجعوا مولانا إلى بحوث العروة الوثقى، عرف شلون؟ عندما يأتي إلى بحث النجاسة والكفر والخروج عن الدين وكذا الضوابط، مولانا يبحث يطرح هذه القضية في كم سطر على إلا خلوا على سطر. إذن هذني مفاتيح هذه الأبحاث، ما هو مضمون هذا المحلول؟ إخواني الأعزاء، في كلمة واحدة، مضمون هذا المحذور ليس معناه أن المراد تأسيس فقه جديد، يلزم تأسيس فقه جديد، يعني خلاف الإجماع. وإلا لو كان المراد خلاف الإجماع كما صرحوا في مواضع أخرى، قالوا هذا خلاف ما أجمع عليك، لعبروا أيضا ماذا؟ هذا يجعلوه محذور آخر، خلاف ما غير الإجماع. ليس مرادهم ما هو خلاف الضرورة أبدا، لم يصرح أحد منهم أن مرادنا من ذلك يعني ماذا؟ خلاف الضرورة. ليس مرادهم من ذلك يعني خلاف العمومات الثابتة في القرآن. ليس مرادهم من ذلك يعني خلاف الإطلاقات والعمومات الثابتة في النصوص الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن ما هو مضمون هذا المحل؟ خلوا ذهنكم جيدا، ما هو مضمونه؟ هذا المضمون أنا أنقله لكم من مما كتبناه في الدرس عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى. يعني هاي العبارات اللي راح أقرأ لك إياها، هذه العبارات اللي أنا كاتبها من الدرس من السيد الشهيد طبعا، وأقرأ بعد ذلك شواهدها من السيد الحائري، حتى لا يقال بأنه لا إذا كانت موجودة لماذا ما موجودة في تقرات ماذا السيد الحائري أو السيد الهاشم. في هاي مقدمة لا ضرر أنا عندي بحث في خصائص فكر السيد الشهيد حدود 70-80 صفحة، الإخوة إذا صار عندهم فقط فالمطالعة عامة يطالعونها. هناك في صفحة 54 أنا أشرت إلى هذه القضية، هاي العبارات اللي دا أقرأها كما قلت أنها عبارات منه، مو عباراتي، هذه النص عبارته اللي نازلة من الكاسيت إن صح التعبير بالحرف، لأنه أنا ما كنت أكتب في الدرس إخواني الأعزاء، وإنما كنت أستعين بإما بالدفاتر جملة من الأعلام وإما بالدفاتر اللي نازلة من الكاسيت اللي الآن مو وقتها أبين. يقول الذي يظهر، هذه عبارات منه مو عباراتي، عبارات منه سيد الشهيد، الذي يظهر أن المقصود لهؤلاء الفقهاء من هذه العبارة حينما تستعمل في موارد مخصوصة، يعني شنو يلزم منه تأسيس فقه جديد، هو التعبير عن حقيقة ثابتة في الرتبة السابقة، وتلك الحقيقة هي أن هناك جملة من المسلمات، مسلمات هذه من مسلمات اللي نعبر عنها من مسلمات فقه الإمامية، واجدين في كلمات فقهائنا، هناك جملة من المسلمات والأطر الفقهية، هذا إطار خطوط، هذه يمكن الخروج عنها أو لا يمكن، تلقى قيت بالقبول من قبل الفقهاء الأوائل، يعني اللي كانوا معاصرين لعصر الغيبة الصغرى وبعيد ماذا الغيبة الصغرى اللي أشرنا إلى أسمائهم فيما سبق، وأخذت بطريق لا نعرفه دون أن يكون عليها دليل صناعي يبرهن عليه، ولكنه وجدنا أنها في كل كلمات هاي الطبقة يعتبروها ماذا؟ ها؟ تعبيرنا اليوم يعني إذا أردنا نتكلم خطوط ماذا؟ خطوط حمراء لا يخرجون عليها. هسه لماذا؟ تعبيرنا لا نعلم وقعا، بس ولكنه شنو؟ نعلم أن هؤلاء هم ناس بقالين كانوا، يعني بيني وبين الله الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، سيد المرتضى، الشيخ الصدوق، هالطبقة من فقهائنا الكبار. كما لو أنت وجدت الآن على سبيل المثال تجد بالآن حوزة النجف، الله إن شاء الله يحفظها، وحوزة قم وحوزات أخرى، تجد أن العلية من الفقهاء في هذه المدارس والحوزات العلمية أصلا أكو هناك قضايا يختلفون عليها أو لا يختلفون، ها؟ لا يختلفون. تقول بابا هذا من كيفهم شافوا بالأمس رؤيا مثلا؟ أبدا. تقول لابد أنهم انتهوا إلى أدلة، ولكن هذه الأدلة ما وصلت بأيدينا. يقول وأخذت بطريق لا نعرفه دون أن يكون عليها دليل صناعي يبرهن عليها، إلا أنها حقائق لنا القناعة بأنها أخذت من يد الشارع الأقدس، لأن هؤلاء عدالتهم، علمهم، فضلهم، ورعهم، أمانتهم يمنع أن يقال بأنه هذه ماذا؟ ها؟ بلا دليل ولم تؤخذ من الشارع. ولهذا التفتوا النتيجة، ولهذا تكون هذه المسلمات بالنسبة إلينا جزءا ضروريا في الفقه ولا بد من الالتزام. ما أدري واضح ولا أعيد مرة العاشرة، هذه مو عباراتي كما ذاكر أنا ما قررناه عن الأستاذ الشهيد في مجلس الدرس، نص العبارات وأنا قال بين قوسين بعد، وكل بناء استدلالي في الفقه لا بد أن يتحفظ على هذه المسلمات، وإلا لما كان بناء استدلاليا كاملا وصحيحا مباشرة، بمجرد يريد أن يخرج من هذه الأطر شو نقول له؟ ها؟ نقول له خرجت عن المنهج. ولعله في تعبيرات جملة من أعلامنا وخصوصا السيد الإمام أنه الفقه الجواهري إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه المسلمات، مسلمات ما يمكن ماذا؟ لأنه واقعا القمة التي وصل إليها الفقه في عصورنا يعد كتاب ماذا؟ كتاب الجواهر، اللي الآن يعد من المحاور الأساسية في أبحاثنا، وإن كان مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة قل الرجوع إلى كتاب الجواهر، لأنه كتب فقهية أوضحوا عبارة كالتنقيح وغيرها. على أي الأحوال خلونا هذا البحث هسا هذا نقلته. قل لي سيدنا وين موجود هذا؟ هذا إذا أمكن شوية هذا البحث إخواني راجعوا في صفحة 94 من تقريرات السيد الحائري، نفس الكلام. يقول والذي يظهر من القرائن المحفوفة بكلامهم ومن سوابق هذا الكلام ولواحقه في الموارد المختلفة أنه ليس المقصود بذلك إبطال ذاك الأمر بعموم أو إطلاق أو إجماع، وهذا المقصود عندما يقول يلزم تأسيس فقه جديد، وإلا لقالوا أن هذا ينافي العموم الوارد في نص كذا أو الإطلاق أو الإجماع. لعد ما هو؟ فالظاهر أن مقصودهم بذلك دعوى ما هو أقوى من الإجماع، وهو أن الالتزام بذاك الأمر يستلزم الالتزام بعدة أمور يكون الالتزام بمجموعها خلاف الضرورة الفقهية والمسلمات عند الأصحاب. مرادا من الأصحاب منه؟ ها؟ هذيك الطبقة الأولى. الطبقة المعاصرة لعصر الغيبة وبعيد عصر الغيبة افترضت 100 سنة إلى 150 سنة، اللي إحنا ولذا أنتم تجدون أن جملة من الأعلام إذا جاء الإجماع من هناك يستطيع أحد يخالفه أو لا يستطيع، إذا جاءت الشهرة من هناك توجد قدرة على المخالفة أو لا توجد، هذه منشأها هذه المسلمات التي هم يقبلونها. يقول وخلاف ما هو مقطوع به لغاية وضوحه، أصلا هذه المسلمات أكو مجال للمناقشة أو لا توجد، ولا يمكن التفصيل بين بعض تلك الأمور وبعضها الآخر لأنها ونسبة الدليل عليها إلى على حد سواء، فنستكشف من ذلك بطلان ذلك الدليل وظهور خلافه عند الأصحاب بنحو يعد ذلك فقها جديدا. إذا وجدت أن فقيه يتبنى مبنى، هذا المبنى ينتج إبطال شنو؟ ذيك المسلمات والأطر وذيك الخطوط الحمراء، اعرف أنه يؤسس لفقه ماذا؟ لفقه جديد، وهذا صحيح لو باطل؟ ها؟ باطل. طبعا همتنا أكو إشارات إلى أيضا، لأن سيد الهاشمي ملخص القضاة في الجزء الرابع صفحة 233، ممكن للإخوة بعد يراجعون إليه. السؤال الثالث جيد شوي، أريد تدققون هاي الأبحاث وياي. سؤال: سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعتقد أن العقل الأصولي عند الشيعة الإمامية متأثر تأثرا كبيرا بالمنطق الأوروبي، ولذا هو عندما حمل على المنطق الأوروبي ذيك الحملة التي حاول أن يهدم كثير من مبانيه، حمل بالضمن على ماذا؟ على النهج الذي يستعمله علماء الأصول في طريقة ماذا؟ في طريقة الاستدلال. هذا اللي هي أقول بأنه المنهج منهج، ولذا أنتم عندما تقرؤون الحلقة الثالثة تجدون بأنه أساساً أبحاث الشهرة والإجماع والتواتر وعلم إجمالي والظهورات كلها أخذت لباساً ماذا؟ لباس آخر، مو لباس المنطق الأورسطي، وإنما لباس أو منهج ماذا؟ منهج منطق الاحتمال لا منطقي القياس الأورسطي، وهذا تأثيره. ولذا أنا في كتابي المذهب الذاتي قلت تأثير المنطق الاحتمال على علم الأصول، تأثير منطق الاحتمال على علم العقائد، تأثير منطق الاحتمال على علم الرجال ما أشرت إليه، ولكن هو بلي كثيرا من المسائل الرجالية طبق عليها ماذا؟ منطق الاحتمال. تأثيره على المنطق، تأثيره على الفلسفة، تأثيره على العقائد، تأثيره على الرجال، تأثيره على التفسير، تأثيره على الإمامة. أنتوا ابحثوا شوفوا هناك جديد سيد الشهيد من في الرسول والمرسل والرسالة مطبق يا منهج، منهج الاحتمال مو المنهج. خب يقول المنطق الأورسطي شنو قواعده؟ من أهم القواعد التي يشير إليها في صفحة الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي في صفحة 133، الآن أقرأ لكم إياه. يقول ما هو من أهم قواعد المنطق الأورسطي؟ يقول من أهم قواعد المنطق الأورسطي أنه إذا وجد الإنسان يقتنع بشيء لا بد أن يبحث عن دليله، فإن لم يجد الدليل يعتقد أن هذه القضية صحيحة لو باطلة باطلة. إذن لا بد من وجود دليل من الناحية المنطقية لتثبيت هذه القناعة ماذا؟ قناعة الوجدانية. بس هي قناعة حاصلة وموجودة، ولكنه هو في المرحلة اللاحقة شو يريد يسوي؟ ها؟ يسوي لها دليل، يعني إقامة الدليل بعد الوقوع، صناعة دليل مو للكشف عن الحقيقة بل لتثبيت شنو؟ يقول هذه من آثار المنطق الأورسطي. خلي اقرا لك يا حتى تقول لي يا سيدي واقعا هيك العقل الاصولي ما انه هيك يفكر. هذا دا انقل عن كلمات منه، وفقيه واصولي لا غبار في فقاهته، وانه علم من اعلام المعاصرين الذين راوا كل ما كتبه السابقين. في صفحه 133 اخواني الاعزاء يقول ان هذا النزوع، طبعا هو قبل ذلك يقول خلي أقرأ لك العبارة هم وايد زينة، في صفحة 131 يقول: إن هناك حالة نفسية عند كثير من الفقهاء تمنعهم عن إعمال مر الصناعة في مقام استنباط الحكم الشرعي في كثير من الموارد. يقول لو كنا نحن ومقتضى الدليل، مقتضى الدليل ماذا؟ يقتضي الإباحة، ولكنهم مع ذلك هؤلاء يلتزمون أو لا يلتزمون؟ يقول لا يلتزم بمقتضى الدليل. ولعل هذه الحالة النفسية هي السبب للتفتيش عن أساليب استدلالي. عنده فت قناعات سابقة، هاي القناعات السابقة من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه يلزم تأسيس فقه جديد، فماذا يبحث؟ ها؟ يبحث عن الدليل. يقول منشأ هذا النزوع ما هو؟ يقول ومنشأ هذا النزوع للبحث عن الدليل هو والاتجاه نحو وجدان دليل وفق ما تقتضيه تلك الحالة النفسية، لعله والله العالم من نتائج المنطق الأورسطي القائل بأن الشيء لا بد أن يكون ضروريا أو مكتسبا منتهيا إلى ماذا؟ إلى الضروري والبديهي، فخلف هذا المنطق في الأذهان في مختلف العلوم ومنها علم الفقه تخيل أن الإنسان غير الساذج، يعني الإنسان المحقق والعالم، لا ينبغي له تسليم أي دعوة لا تكون ضرورية ولا منتهية إلى الضروريات. ومن هنا يحاول الفقيه أن يجد دليلا وفق مقصوده لكي لا يكون مدعيا للشيء بلا دليل. ولكن الواقع أن العلم ليس دائما ناشئا من البرهان. هسه هذه الجملة الأخيرة خلوها، وبالنتيجة شنو صار؟ اجوا الجيل الذي بعد هذا الجيل، يا جيل بعد جيل الطبقة المعاصرة للغيبة وبعد الغيبة، وجدوا اكو مسلمات ثابتة، بحثوا عن الأدلة، اكو بهن أدلة لو ما بهن أدلة؟ ها؟ ما بي أدلة. شلون هسه افترض هم اقتنعوا بها، هو الأجيال اللاحقة شو يسوهم؟ يقولهم قلدوا؟ يقول مولانا اجى علم الأصول حتى يأسس لهذه القناعات، يعني يسوي أدلة، يصنع أدلة حتى نظريا يغطي على شنو؟ حتى نقول له بابا هذه شنو دليلها؟ يقول دليلها وين؟ ها؟ في الإجماع. دليلها وين؟ يقول دليلها في الشهر. دليلها وين؟ دليلها في عمل الأصحاب. يابا هذا الحديث ليش لما تعمل به؟ يقول لأنه أعرض عنه الأصحاب. يقول وعشرات المباني الأصولية بدأت عندنا تظهر مو بمقتضى مر الصناعة، بل لتأسيس الدليل لتلك القناعات الوجدانية وتلك القواعد المسلمة في الرتبة السابقة. فوجدت عندنا مباني الإجماع والشهرة وعمل الأصحاب وإعراض الأصحاب والاتفاقات والقراء، كلها في علم الأصول نشأت ماذا؟ نشأت متأخرة عن ماذا؟ ها؟ عن هذه الحالة الوجدانية. أم أسى حتى أنه اللي تقول لي بأنه سيدنا هذا الحكي منين تجيبه أنت؟ في صفحة 95 مولانا. أولا خلي أقرأ لك ما ذكره قدس الله نفسه أيضا في مجلس الدرس، وبعد أجيب لك الشواهد منها حتى لا تقول بأن هذا فقط هو ينقل. في صفحة 55 يقول: إذا اتضحت هذه المقدمة، يعني تلك الحالة الوجدانية والقناعات الثابتة، نقول إن علماء الأصول عندما واجهوا الفقه الموجود بأيديهم، يا فقه، هذا فقه المسلمات والأطر الثابتة اللي لا يعلم ماذا دليلها إلا الإطمئنان أن هؤلاء الذين أسسوها لا يقولون بلا دليل، وكانت لديهم تلك القناعة الوجدانية والحالة النفسية وهي التحفظ على أطر ومسلمات ذلك الفقه، صاروا بصدد إيجاد قواعد أصولية يمكن أن تشكل الغطاء الاستدلالي لتلك المسلمات الفقهية، فنشأت عندنا قواعد حجية الشهرة والإجماع المنقول وانجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب ووهن الخبر الصحيح بإعراضهم، بل تعمقوا أكثر من هذا في مقام المحافظة على المسلمات الفقهية، فعمموا قاعدة انجبار السند بعمل الفقهاء لتشمل انجبار الدلالة بفهم الفقهاء، مو فقط أنه السند الضعيف بعمل الفقهاء ماذا يقوى، وإنما الدلالة. إذا تقول بابا والله هذا الحديث بحسب فهمي ما يدل، يقول خوب الطبقة الأولى من الفقهاء شنو فهموها؟ أنا أتصور الآن أنت شيئا فشيئا تفهم نظرية السيد الصدر لماذا قال أن الظهور الموضوعي، أي الظهور الموضوعي حجي؟ قال ذاك الظهور الموضوعي ماذا؟ في الصدور لا في الوصول. هذا أساسا النظري، ما أدري واضح تصل الفكرة إلى الإخوة؟ هذا الأساس النظري لها. يقول فعمموا قاعدة انجبار السند بعمل الفقهاء لتشمل انجبار الدلالة بفهمهم. هذا المعنى وين يذكره؟ السيد الحائري يذكره في مواضع. الموضع الأول يذكره في صفحة 94 إخواني، صفحة 95 عفوا. يقول وأما من الناحية الثانية، يقول وذلك لما كان يقوله جملة منهم من حجية الإجماع. يقول الفقهاء الأوائل أسسوا قواعد، وهاي القواعد كانت كاملا منسجمة مع هاي الأطر ماذا؟ الفقهية والمسلمات الثابتة في الرتبة السابقة. ما هي؟ الإجماع المنقول وجملة منهم من حجية الشهرة وجملة منهم من جبر الخبر ووهنه بعمل، بل تعمقوا في هذا المضمار أكثر من ذلك، فقال بعضهم بانجبار الدلالة أيضا بعمل الأصحاب، ويوجد مثل ذلك في كلمات الشيخ الأعظم، مع أنه مؤسس فقد يقول مثلا لعل هذا الحديث دلالته منجبرة بعمل منه الأصحاب. الإقوى اللي راح يقولون مكاسب فليلتفتوا إلى ماذا؟ الموارد اللي يقول بأن هذا الحديث ما بيها الدلالة، ولكن لماذا تبني عليه؟ يقول منجبر ماذا؟ الدلالة منجبرة مو السند منجبر. وقد يقال إن إطلاق الدليل القرعة إنما نعمل به في مورد عمل به الأصحاب. مولانا إذا بإطلاقه افترض الأصحاب ماذا؟ لم يعملوا مقتضى الإطلاق ماذا؟ العمل به. يقول لا، في مورد عمل به الأصحاب ونحو ذلك مما يوجد في كلماتهم، وهذه المباني كانت تدفع عنهم محذور الوقوع في مخالفة تلك الحالة الوجدانية، وهي مخالفة ماذا؟ ها؟ مخالفة تلك الأطر والمسلمات الثابتة في الرتبة السابقة. هذا المعنى. في صفحة أيضا 132 أيضا إشارة عنده إلى هذا المعنى اللي لعله الآن قبل شيئا قرأناه للإخوة. في صفحة 131 أيضا قال فهي السبب لكدعوى حجية الشهرة والإجماع المنقول وانجبار الخبر إلى آخره، بل قد جاء في كلمات الشيخ ما هو أشد من ذلك، حيث يقول في بعض الروايات الصحيحة أنه لا يمكن الأخذ بها لكونها على خلاف القواعد. يا قواعد، يقول الخبر صحيح والدلالة ماذا؟ تامة، ولكن لا يعمل بها، فقط يعبرون هذا التعبير، يقول لكونه خلاف القواعد. هل هي قواعد؟ هو مو مقصود قاعدة فقهية معينة، هو كان يقول لكونه مخالفة للقاعدة، يعني لكونه مخالف ماذا؟ لتلك المسلمات الثابتة في الرتبة السابقة، حيث يقول على وموجب لتخصيصها فلا يؤخذ بها ما لم تعتضد بعمل المشهور، ولعل من القواعد التي اصطنعت على هذا الأساس إلى آخره. واضح هذا إلى هنا؟ إخواني التسلسل البحث واضح جيد إلى أن انتهينا. إيش قد عندنا وقت؟ زين. إلى أن انتهينا مولانا إلى عصر الشيخ الأنصاري. في عصر الشيخ الأنصاري شنو صار مولانا؟ يعني الشيخ الأنصاري في الرسائل ما تسوى في الأصول أسقطنا حجية الإجماع المنقول، أسقطنا حجية الشهرة، ثم بدأت القضية تتوالى. عمل الأصحاب مشان شو صار مولانا بتعبير السيد الحائري مو أنا أعبه، يقول عمل الأصحاب وانجبار العمل الأصحاب ووهن بعمل الأصحاب وكذا، هذه أم صارت هواء في شبك كل هنا ما تينا. الآن رجعنا من الأول، بدينا من الصفر، أنه هاي المسلمات موجودة بس أكو غطاء علمي يأيدها، لو لا يوجد غطاء علمي وش نسوي إحنا؟ بين اثنين لا ثالث لهما، لو نرفع اليد عن ذيك المسلمات، والفقيه يستطيع أن يرفع اليد أو لا يستطيع؟ ها؟ يكون مسلمات ثابتة وجدانيا، قناعة ثابتة مو قابلة للتغير، آيات منزلة أبدا، لو يلقى لها شنو؟ ها؟ يروح يدخل لمصنع علم الأصول يلقى لها شنو؟ ها؟ أدلة جديدة. شنو الأدلة الجديدة؟ يقول وهذا هو السر، محمد باقر الصدر يقول وهذا هو السر. أنت بدأت في عصر الشيخ الأنصاري تجد أنه بحث السيرة العقلائية قام يدخل على الخط، قبل ذلك ماكو اسم عن السيرة العقلائية لا في الأصول ولا وين ولا في الفقه. الآن مولانا نص الفقه والأصول مالك قائم عشر. يقول السبب أنهم وجدوا أن تلك المسلمات بقيت بلا غطاء فأوجدوا لها غطاء شنو جديدا. إذا هذا بحوث السيرة أيضا ما أجت بمقتضى مر الصناعة، وإنما جاءت على أساس ماذا؟ أنه لابد أن نجد غطاء لأي شيء، ها؟ غطاء لتلك المسلمات. هسه تقول لي وين هذا الكلام؟ طبعا خلي أشير في المرحلة الأولى الفقهاء، وإلى الآن لعله آثارها في بعض الفقهاء موجود، في المرحلة الأولى كان يقولون في الأصول فرد شيء، ولكن من يجون إلى الفقه يطبقون لو ما يطبقون. يعني نفس الشيخ الأنصاري تقرأ الأصول ما له الإجماع المنقول حجة لو مو حجة، مو حجة، ولكنه بالفقه في المكاسب ماله يستند إلى ماذا؟ إلى الإجماع المنقول، يستند إلى الشهرة، بل يستند حتى إلى الانجبار في الدلالة بعمل، مع أنه هو يؤمن أو لا يؤمن، لعله لا يؤمن، ما أدري. إذن هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية شافوا ما تصير هاي الشغلة، ما يصير أنه بالأصول يقولون فرد شيء وبالفقه شنو يخالفوها، فالتناقض واضح يصير. إذن بدأوا بماذا؟ ها؟ طبعا لا تصور بأن القضية، خلي أقول للإخوة لا سمح الله لا يتبادر للذهن أنه إذن بابا هذه هو نفسه، لا أبدا، هذه قناعات ثابتة وهو يعتقد أنها حق له باطل، حق لا ريب فيه، إذن لابد أن يبحث عن ماذا؟ عن الدليل. إخواني وهذا في كثير من الموارد يكون في علمك، في كثير من الموارد هالشيء. هسه ما أريد أدخل في باب العقائد، في باب العقائد كثير من أدلتنا شنو؟ من هذا القبيل. يعني احنا في الرتبة السابقة ثابت عندنا ان الائمة شنو معصومين، ما هذا بيشك لو ما بيشك، هذا من مسلمات العقائدية لمدرسة اهل البيت. اذا نقص لك فلان دليل يقول مو مشكلة عندنا ماذا 50 دليل اخر، مع انه هذه الادلة موجودة في كلمات السابقين، التفتوا اليها او لم يلتفتوا، ولم يلتفتوا، ولكن انت بدك تستخرج منه. هسه خلينا البحث العقدي خلوه في محله، الان ما اريد ادخل فيه، وانه كيف ان الزمان والمكان يؤثر في تطور الادله للمسائل ماذا؟ للمسائل العقديه. انظروا ايضا ماذا يقول هناك، يقول حتى انتهى الامر الى العصر، عصر الشيخ الانصاري ومن تبعه من المحققين، فاشكلوا على هذه القواعد واحده بعد الاخرى، فناقشوا في حجية الإجماع المنقول والشهرة، وتأملوا في قاعدة انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب، ولعل الأستاذ السيد الخوئي كان من أوائل من بنى على هذا في فقهه، وهكذا تهدمت كل هذه القواعد الأصولية التي كانت تؤمن الغطاء العلمي لتلك المسلمات الفقهية. ولكن هؤلاء الذين هدموا هذه القواعد في علم الأصول كالشيخ ومن تبعها لم يهدموها في علم الفقه، بقوا يعملون عليها. بل حتى السيد الخوئي، وأنتم ارجعوا تجدون عشرات إن لم نقل المئات من الموارد، قال في علم الأصول شيئا ولكن طبق المبنى في الفقه أو لم يطبق المبنى. معروف عن السيد الخوئي أنه كثير من مبانيه الأصولية طبقها في الفقه أو لم يطبقها، لم يطبقها. هسه واحد يسأل لماذا، شنو المشكلة؟ فقيه على مستوى السيد الخوئي، أبو الفقهاء، أستاذ الفقهاء والمراجع، ها إشكاليته وين؟ من اللي يمنعه؟ يخاف علميا أن يتهم؟ لا والله أبدا، هو اللي يؤسس الفقه. اللي يمنعه ذيك الحالة، ماذا ذيك الحالة السابقة الثابتة في قناعاته التي لا تتزعزع أبدا، يقول ذاك لابد شنو؟ هذيك الثوابت لابد أن ما تتغير، هذيك المسلمات والأطر لابد شنو؟ أن لا تتغير. ولا أقل همتين، إذا تريد مولانا تتغير وتنهدم خلي لا تكون على إيدي. لا يقولون بأنه أول من هدم منه فلانة، هذه ما يقبلوها لأنه يعتبروه هذا كمال في الفقه، لو هذا خروج عن المألوف في الفقه، ما يريد تنسب إليه، ما يريد تنسب. بعد ذلك سأبين لكم أن سيد الشهيد قدر يخرج عن هذا الإطار أو لم يستطع أن يخرج، هذا بحثه سيئ، لا تستعجلون وياه شوية هالأيام، شوية عندنا شغل مع أستاذنا سيد الشهيد. يقول لم يستطيع أن يهدموها في علم الفقه، عندنا وقت مولانا؟ زين. يقول بل بقي علم الفقه محافظا عليها وإن كانت لا دليل على حجيتها في علم الأصول، والسبب في ذلك يرجع إلى تلك الحالة النفسية التي كانت تمنع الفقيه عن أن يسقط تلك المسلمات وإن سقط دليلها العلمي في الأبحاث الأصولية. فلم يكن المانع عن رفض تلك المسلمات الفقهية هو وجود دليل علمي عليها، وأنه كان يرفض أن ما يتغير لأنه عدة دليل، لا لا، لأنه عدة قناعة شنو ثابتة أنه هذين حقائق. بل كان المانع هي تلك الحالة الوجدانية والقناعة النفسية بالحفاظ على تلك الأطر الموروثة في الفقه المتعارف. ومن هنا نجد أن المتأخرين عن الشيخ الأنصاري بدأوا محاولة جديدة لتأسيس قواعد أصولية تعوض عما هدموه، فجاءت أبحاث شنو عندنا؟ ها؟ أبحاث السيرة اللي الآن أنتم تجدون أوجها وذروتها في كلمات السيد الشهيد، اللي عنده أصلا عنوان مستقل اسمه شنو؟ السيرة. في كلمات السابقين ارجعوا إلى كل الكتب الأصولية، أكو عنوان اسم السيرة؟ ما موجود أبدا، حتى كلمات السيد القوم. السيد الشهيد وجد بأنه أساسا علم الأصول، وهذا المعنى فقط. أنا أشير إلى كلمتين في سيد الهاشمي في جملتين، لأنه هسه ما أدري، ما مقتنع كان بهذا الكلام أو أنه يراه مو صحيح أن ينقل، ما أدري. يقول بل الملحوظ اتساع دائرة الاستدلال بالسيرة كلما تقلصت الأدلة التي كان يعول عليها سابقا لإثبات المسلمات والمرتكزات الفقهية من أمثال الإجماع المنقول والشهرة وإعراض المشهور عن خبر صحيح أو عملهم بخبر ضعيف ونحو ذلك، فإنه قد عوض بالسيرة عن مثل هذه الأدلة في كثير من المسائل التي يتحرج فيها الفقيه الخروج عن فتاوى القدماء من الأصحاب أو الآراء الفقهية المشهورة. إذا تبين هذا الكلام اللي ينقله السيد الحائري حفظه الله ليس فقط مختص بالدورة شنو؟ بالدورة الأولى. هذا الكلام السيد الشهيد أيضا قاله أين؟ في الدورة الثانية. لا يتبادر لذهن سيدنا هذا اللي نقلته مربوط بالدورة الأولى،
واحنا نريد كلام ماذا احدث منه، وهو الدورة هذا ولكنه جاء ملخصا. يعني اول ما يدخل في بحث حجية السيرة يعرض هذا العنوان، لماذا استحدثنا عنوان ماذا حجية السيرة، مع انه هذه لم تكن في كلمات السابقين. وهذا اعتبروه من الموضوعات المستحدثة في علم الأصول، وبحثه إن شاء الله يأتي، والحمد لله.
عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله سلام الله صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله سلام الله صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.